أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفصل الثاني من الفصول التي تعرض بها لمباحث العام والخاص، وهو أنه هل يوجد للعام صيغة تخصه أم لا، وهل يوجد للخصوص صيغة تخصه أم لا. من الأمور التي أغفلت في هذا الفصل هو الكلام حول تحرير محل النزاع، وفي تحرير محل النزاع هناك جهات من البحث. الجهة الأولى أن هذا السؤال، هل للعام صيغة تخصه، هل هو سؤال في تمام أدوات العموم عليكم السلام، أو هو سؤال في بعض أدوات العموم؟ واضح الجهة الأولى؟ عندما نقول هل للعام صيغة تخصه، هل الكلام في تمام أدوات العموم؟ يعني هناك من يشكك في تمام أدوات العموم أو لا؟ الكلام في بعض أدوات العموم. الذي يظهر من العضد أن هذا النزاع يجري في أدوات العموم التي تعد من المبهمات، أدوات العموم التي تعد من المبهمات ما هي؟ مثل أسماء موصولة، يا أيها الذين آمنوا، وهذه أداة عموم، وأسماء الموصول تعتبر في النحو من المبهمات، باعتبار أنها يعني هي هذه في مفارقة، أن هي معرفة وفي الوقت نفسه هي ماذا؟ مبهمة، باعتبار أنها تتعرف بواسطة صلتها، باعتبار أنها تتعرف بواسطة صلتها، فيظهر من العضد أن النزاع في أدوات العموم التي هي من قبيل المبهمات، يا أيها الذين آمنوا وما ألحق بها، كالجمع المعرف باللام والجمع المضاف، فهذه وقع النزاع أنها هل هي أدوات العموم أو لا. بينما يظهر من مثل صاحب المعالم أن النزاع في تمام أدوات العموم، حتى لفظة كل اللي هي من أوضح أدوات العموم، لفظة كل وجميع وعامة، حتى هذه فيها النزاع. طيب، بما أن هذه الجهة الأولى في تحرير محل النزاع، على أي أساس نستند لنقول الحق مع العضد أو الحق مع صاحب المعالم؟ على أي ضابطة؟ عندنا، التفت، هذا لا تجده في الكتب، عندنا ضابطتان لحسم الأمر في محل النزاع. الضابطة الأولى تعتمد على تصريح الأوائل من الذين تعرضوا لهذا البحث. يعني الآن أنت تريد تعرف مثلا النزاع في الحقيقة الشرعية، مثلا النزاع في الصحيح والأعم، شوف الأوائل اللي تعرضوا لهذا البحث ماذا هم قالوا حتى تدخل في محل النزاع أو تخرج. إما صرحوا أو مثلوا. فعندما نبحث في المشتق نريد أن نحرر محل النزاع، نرجع إلى الأوائل الذين دونوا هذه البحوث. هل المشتق عندهم يساوي المشتق النحوي أو لا؟ هو أعم أو أخص أو يباينه؟ فنرجع إلى التصريحات الأوائل، من بيدهم الحل والعقد، إما تصريحهم أو تمثيلهم. فنلاحظ أن الأوائل عندما مثلوا للمشتق مثلوا بالزوجية والرقية، ففهمنا من هذا التمثيل أن المشتق الأصولي يختلف عن المشتق النحوي. هذه الضابطة الأولى، أليس كذلك؟ هذه الضابطة تؤيد من؟ صاحب المعالم أو العضدي؟ تؤيد العضدي، لأن العضدي من المتقدمين على صاحب المعالم، فهو أقرب للقدماء الذين صنفوا في هذا البحث. هذه الضابطة الأولى. فإذا أخذنا بهذه الضابطة لابد أن نقول النزاع ليس في كل ألفاظ العموم، بل في خصوص المبهمات وما ألحق بها كما شرحت. واضح إن شاء الله؟ الضابطة الثانية الرجوع إلى أدلة القوم. الرجوع إلى أدلة القوم، عندما نرجع إلى أدلة القوم، أدلة القوم على تقدير تماميتها، هل تنطبق على تمام أدوات العموم أو على بعض أدوات العموم؟ إذا كانت تنطبق على البعض فالحق مع من؟ مع العضد. وإذا كانت تنطبق على الجميع الحق مع صاحب المعالم. الأدلة المذكورة للقوم بعضها واضح الانطباق على تمام أدوات العموم، مثل الآن سوف يأتي واحد من عمدة أدلة الذين قالوا أن العام ليس له صيغ مخصوصة، استدلوا بمقولة ما من عام إلا وقد خص. هذا الدليل على تقدير تماميته يجري في كل، أنت تقول ما من عام إلا وقد كل عام يخصص. فإذا أدلة القوم أو على أقل تقدير بعض أدلة القوم على تقدير تماميتها لا تختص بالمبهمات، وإنما تجري في تمام أدوات العموم. فإذا هذه الضابطة تقول الحق مع من؟ مع صاحب المعالم. فإذا الضابطة الأولى تشدنا نحو العضد، الضابطة الثانية تشدنا نحو صاحب المعالم. والصحيح العمل بالضابطة الثانية، هنا تقدم على الضابطة الأولى. ليش؟ لأن الدليل بمثابة العلة، والعلة تعمم وتخصص، هذا من جهة. ومن جهة أخرى العضد من المتأخرين، ليس من أوائل القدماء حتى نأخذ بتصريحه. والمصنف هنا بنى في هذه الجهة على جريان النزاع، وين؟ في تمام أدوات العموم. إذن حررنا النزاع بلحاظ الجهة الأولى. ما هي الجهة الأولى؟ قلنا أن النزاع يجري في تمام أدوات العموم أو في بعضه، هذه الجهة الأولى. الجهة الأولى، الجهة الثانية، هل النزاع على مستوى المدلول الوضعي والتصوري أم النزاع على مستوى المدلول التصديقي والاستعمالي؟ ملتفت لي هذا السؤال. تشوف الآن نحن أصل البحث في أي شيء؟ أدوات هل للعام صيغة تخصه أو لا؟ هذه هل للعام صيغة تخصه يعني وضعا أو ماذا أو استعمالا؟ وين النزاع؟ هنا كلماتهم في غاية التداخل. مثلا سوف تلاحظ بعد قليل أن من جملة الأدلة التي استدلوا بها على أن للعام صيغة تخصه التبادر. التبادر علامة على ماذا؟ واضح. فهذا يدل على أن النزاع في المدلول الوضعي. بعض الأدلة التي جاء بها الخصم تدل على أن النزاع في المدلول استعماله. ما من عام إلا وقد خص، ليس من الضروري أن يخصص بالمدلول بالقرينة المتصلة. أكثر العمومات خصصت بالقرينة ماذا؟ المنفصلة. والقرينة المنفصلة لا تمنع من المدلول الاستعمالي فضلا عن المدلول الوضعي، وإنما تؤثر في المراد. فإذا رجعنا إلى الأدلة نجدها متضاربة، ليست لها محل واحد. لذا كان ينبغي أن يقع الكلام، إما أن يقال نزاعنا هنا يعني في المدلول الوضعي أو في المدلول التصديقي، أو يقال النزاع في كليهما. فكلماتهم خالية من هذا البحث. واضح الفكرة صارت؟ هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة في تحرير محل النزاع، ما زلنا الجهة الثالثة في تحرير محل النزاع، قلنا هذا البحث، هذا السؤال هل للعام صيغة تخصه في قباله سؤال هل للخاص صيغة تخصه بمقتضى ماذا؟ المقابلة. طيب في هذه السؤال الثاني هل للخاص جهة تخصه، قد يقال أن التشكيك في ذلك يتنافى مع ما تقدم معنا في تقسيمات الوضع. إذا تتذكرون في واحدة من المقدمات، في واحدة من الأمور في المقدمة، كان تقسيم الوضع بالتقسيم الرباعي، الوضع العام والموضوع له عام، الوضع الخاص والموضوع له الخاص، الوضع العام والموضوع له الخاص، الوضع الخاص والموضوع له العام. ماذا قلنا هناك؟ قلنا القسم الأول والقسم الثاني محله اتفاق، إمكانا ووقوعا. الأول ممكن وواقع، مثلنا له بأسماء الأجناس. الثاني ممكن وواقع، ومثلنا له بالأعلام الشخصية. الرابع مستحيل. الثالث قلنا بإمكانه، لكن وقع النزاع فيه وقوعه، هل هي المعاني الحرفية أو لا؟ ذكرتم البحث؟ طيب نأتي إلى الثاني. القسم الثاني ما هو؟ الوضع الخاص والموضوع له خاص، مثلنا له بالأعلام الشخصية، وقلنا هذا متفق عليه. فإذا هناك ألفاظ موضوعة للخاص، فكيف تأتي هنا وتتنازع هل يوجد ألفاظ موضوعة للخاص أو لا؟ ما أنت هناك قلت لنا ماذا؟ ماذا قلت لنا هناك؟ أنه اتفقوا على أنه الأعلام الشخصية الوضع فيها خاص والموضوع له خاص. أها، جواب عن هذا هذه الشبهة أنه لا نتكلم عن كل خاص هنا، نتكلم عن الخاص الذي يقلل دائرة الاستيعاب، لا عن كل خاص. يرحم. نتكلم عن الخاص الذي يقلل دائرة الاستيعاب. مثل ماذا؟ مثل لفظ خصوص، مثل لفظ بعض، مثل لفظ فقط. يعني بعبارة منطقية، صور الموجبة الجزئية، صور الجزئية سواء كانت موجبة أو سالبة. الألفاظ التي هذه تستعمل هل هي موضوعة للخاص أم لا؟ ولا نتكلم عن الأعلام الشخصية، التفتنا؟ التي نتكلم عن الألفاظ التي تكون لها استيعاب لكن دائرة الاستيعاب فيها ماذا؟ أقل. أما الأعلام الشخصية ليست لها دائرة استيعاب، لا تستوعب إلا ما وضعت له، إلا فردها. واضح الكلام؟ فهذه الجهة الثالثة من البحث، هذا ما يرتبط بتحرير ماذا؟ محل النزاع. النقطة الثانية في البحث، الأقوال في المسألة. القول الأول ما عليه مشهور علمائنا كالشيخ والمحقق والعلامة إلى عصرنا الحاضر صاحب الكفاية، هؤلاء يقولون نعم العام والخاص له صيغة تخص. القول الثاني قول بعض العامة، وهو إنكار هذه الموجبة الكلية، لا إنكارها بالكلية، يعني لا شيء من العام له ألفاظ مخصوصة، ليس للعام صيغة تخص، بل صيغة العام كما تستعمل في العموم تستعمل في الخصوص، فإذا ليس له صيغة تخص. هذا لم يتعرضوا لها، صلب الموضوع هو العام في الواقع. العام كمفهوم نعم كلهم يعترفون به، لا بد بطريقة تعدد دال يعني بالقرينة، لأنه إذا كانت أداة العموم مثل كل مشتركة بين العام والخاص مثلها مثل عين تصبح، التفتنا؟ لا بد بالقرينة. أما له صيغة مخصوصة به لا تشمل الخاص ولا تستعمل في الخاص لا يوجد. بالمصنف رحمة الله عليه اختار القول الأول. القول الأول متعارف عند جملة من العلماء الاستدلال عليه بالتبادر، كما هو صنيع صاحب المعالم، أن نأتي إلى كلمة كل، كلمة كل التي يتبادر منها ماذا؟ العموم. المصنف لم يذكر هذا الدليل، وإنما ذهب إلى دليل آخر، وبحسب عبارته هكذا يقول: ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان تخصه، تخص العام ولا يخص الخصوص ولا العموم. التفت جيدا، يقول الألفاظ عندنا ألفاظ العموم، منها ما هو يختص بالعام مثل لفظة كل. ومنها ما يختص بالخاص ولا يشمل العام، مثل بعض، مثل خصوص، مثل فقط. ومنها ما هو مشترك، مثل دخول ألف ولام على النكرة أو الجمع. مرة تكون الألف واللام للعهد فتكون من ألفاظ، من ألفاظ خصوص، أكرم وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. عصى فرعون ليس كل رسول، أي رسول؟ هذا الرسول الذي تقدم، لأن الألف واللام هنا للعهد الذكري، فهذه من ألفاظ ماذا؟ الخصوص. ومرة لا، إذا دخلت على اسم الجنس تكون من ألفاظ ماذا؟ أو على الجمع غير المعهود تكون من ألفاظ ماذا؟ العموم. فإذا الألفاظ على ثلاثة أنحاء: لفظ، أدوات تخص العام ولا تستعمل في الخاص، أدوات تخص الخاص ولا تستعمل في العام، وأدوات ماذا؟ تستعمل فيهما معا. ولم يستدل المصنف بدليل ماذا؟ التبادر، وإنما استدل بالضرورة، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. عندنا بعض المقدمات نذكرها حتى يرتكز ما أراده الماتن في الذهن. المقدمة الأولى: إذا الإنسان رجع إلى المفاهيم المرتكزة والمنتقشة في ذهنه مع قطع النظر عن الألفاظ، يجد نوعين من المفاهيم، أحدها عام والآخر ماذا؟ خاص. يعني أنت في ذهنك يوجد مفهوم واسع الدائرة لا أقل من مفهوم ماذا؟ الشيء. وعندك مفاهيم في الذهن ماذا؟ أضيق دائرة. هذا لا شك بالوجدان، كل واحد منا لديه في صقع ذهنه هذان النوعان من المفاهيم. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أن الألفاظ إنما جيء بها لإفهام وتفهيم ما في أذهاننا، مش هكذا؟ أصلاً حكمة من الوضع ومن تركيب الحروف والأصوات وما شابه ذلك هي هذا، لأني أريد أن أنقل ما في ذهني إلى الآخرين. الشارع أو الباري تبارك وتعالى بإلهام منه ألهم الإنسان أن يضع ألفاظا وأصواتا للتعبير عما في ذهنه. وبما أنه في ذهننا قلنا نوعان من المفاهيم، فلا بد للواضع الحكيم أن يضع لكلا النوعين، فيثبت بذلك ضرورة وجود ألفاظ تعبر عن ماذا؟ عن تلك المفاهيم الواسعة، ووجود ألفاظ تعبر عن تلك المفاهيم الضيقة. هذا دليل المصنف. السؤال هنا: لماذا لم يستدل المصنف بماذا؟ بالتبادر. لأن التبادر من سنخ الأصول، الأصول أعم من أن تكون عملية أو لفظية، تستعمل في ظرف ماذا؟ في ظرف الشك. كل الأصول، لأن أصالة العموم مثل أصالة البراءة، أصالة البراءة متى تستعملها؟ إذا شككت. إذا واحد عالم بالحكم لا يجري أصالة البراءة ولا يجري أصالة الاشتغال، يعني عالم بالحكم ما عندي شك. إذا أنا عالم مثلا، إذا الكلام صريح ونص، لا أتمسك بأصالة الظهور. أصالة الظهور حين الشك، التفتنا. التبادر من سنخ الأصول. نحن إذا ترددنا في لفظ هل وضع لهذا المعنى أو لم يوضع، نبحث ما هو الذي ينصبط إلى ذهننا. هذا الذي يأتي أولا إلى الذهن إذن هو الموضوع له اللفظ. أما إذا كنت عالم بالوضع، يعني واضع اللغة جاء وقال لي أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى، بعد أحتاج لأجري التبادر؟ لا. فالتبادر إنما يجري متى؟ في ظرف الشك. خب، مع تلك الضرورة التي ذكرها الماتن لا يوجد شك، فلا نحتاج إلى التبادر. واضح؟ على تأمل طبعا في هذا الكلام، محله ليس. خب، هذا دليل الماتن، هذا اتركه في ذهنك لأننا سوف نحاكم على أساسه أدلة الخصم. أما الخصم والذي ادعى أن العام ليس له صيغة تخصه، استدل بوجوه. ذكر الماتن رحمة الله عليه بعض هذه الوجوه، ذكر وجهين لكن لا بأس بذكر ثلاثة. الوجه الأول أنه عندنا أداة عموم استعملت في العام واستعملت في الخاص، والاستعمال علامة على الوضع، هذا صار حكمه واضح، بطلانه واضح، لذا المصنف لم يتعرض له. الوجه الثاني والدليل الثاني هكذا يقال. الآن إذا شككنا، كلمة كل هل هي موضوعة لتمام العلماء أو لخصوص العدول مثلا، مثلا من باب المثال؟ البعض هو القدر المتيقن. ليش البعض هو القدر المتيقن؟ لأن كل إذا كانت للعموم فهذا البعض داخل فيه، وإذا لم تكن للعموم فهذا البعض داخل، هو المقصود. فبناء على ذلك البعض يكون هو القدر المتيقن، فنقتصر على القدر المتيقن حين الشك. هذا كان الدليل الثاني الذي بحسب الكتاب هو الدليل الأول. هذا الدليل الأول وجه إليه الماتن مجموعة من المناقشات. المناقشة الأولى، نرجع إلى دليل الماتن، مع وجود الضرورة لا يصل الأمر إلى الشك حتى تتمسك بالقدر المتيقن. القدر المتيقن مثله مثل التبادر. كيف أشكلنا على التبادر؟ أن هذا في صورة الشك، ونحن نحمل الكلام على القدر المتيقن إذا كان عندنا شك. أما مع تلك الضرورة لا يبقى عندنا شك، فيبطل هذا الاستدلال. هذا الجواب ماذا؟ المناقشة الأولى للمصنف. المناقشة الثانية للمصنف حاصلها أنه مع قطع النظر عن المناقشة الأولى، يا أخي سلمنا البعض هو القدر المتيقن، لكن القدر المتيقن شيء، وكون اللفظ موضوع لمعنى شيء آخر. يعني الآن مثلا لنفترض عبرنا باسم الجنس، قلنا إنسان. المصداق الأبرز للإنسان والأكمل هو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فهو القدر المتيقن الذي يدخل في كلمة إنسان. لكن هل يلزم أن تكون كلمة إنسان موضوعة له؟ لا، كون الشيء في مقام القصد هو القدر المتيقن شيء، وكون اللفظ موضوع للقدر المتيقن شيء آخر. طبعا هذا الأمر ناشئ من عدم تحرير محل النزاع، أنه والله كلامنا في الوضع الجهة الثانية، هل كلامنا في الوضع أو كلامنا في المدلول التصديقي؟ هذا الإشكال للمصنف ينفع إذا كان كلامنا وين؟ في الوضع. أما إذا كان كلامنا في المدلول التصديقي يقول له فليكن موضوع للعام، لكن في المرادات القدر نأخذ بالقدر المتيقن. اتفقنا؟ هذه المناقشة الثانية للمصنف. المناقشة الثالثة للمصنف رحمة الله عليه، هو ما هو الحجية إذا كان حجة يعني هو المراد الجدي، لا يؤثر
ما يحدد المراد الجدي، هو يتمسك بالقدر المتيقن من المراد،
قدر متيقن في المراد، قدر المتيقن في المراد نقتصر عليه فيكون هو الحجة. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أنه هذا الدليل غير مضطرد، هذا الدليل غير مضطرد، لأنه في كثير من الأحيان نجزم بأن المراد هو العام، مثلا كقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، يعني هو قدير في القدر المتيقن، والقدر المتيقن هنا الجميع، إن الله بكل شيء محيط. التفتنا؟ فإذا هذا الدليل لو تم لا يكون ماذا؟ مضطردا. هذه المناقشة الثالثة للمصنف. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ دليل الثاني، الأول حسب كلام المعتمد. الدليل الثالث والأخير التمسك بالمقولة المشهورة ما من عام إلا وقد خص. بدعوى أنه طبعا هذا الدليل يمكن أن نشرحه بإحدى صياغتين، التفت جيدا معي، يمكن أن نشرحه بإحدى صياغتين. الصياغة الأولى أن هذا الدليل لو تم يمنع من المدلول الوضعي، بأي بيان؟ ببيان أن الوضع والواضع الحكيم يضع حسب الحاجة، إذا ما من عام إلا وقد خص، فإذا أنت لا تحتاج إلى العام، يعني في الخارج ما من عام إلا وقد خص، يعني لا تحتاج إلى العام، فإذا لا تحتاج إلى العام لماذا يضع للعام؟ يعني يصبح الواضع قد وضع لفظا لمعنى لا يحتاج إليه. واضح النكتة؟ فهذا الدليل على تقدير تماميته يمنع من أي شيء؟ من المدلول الوضعي التصوري. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية أن هذا الدليل لو تم يمنع من الدلالة التصديقية، من المراد أو الاستعمال كليهما. كيف؟ بهذا البيان أن نقول أنه في عام، لكن بما أنه ما من عام إلا وعرض عليه التخصيص، طارة يكون التخصيص ماذا؟ بالمتصل، فيمنع من مدلول التصديق الأول، وأخرى يكون التخصيص بماذا؟ بالمنفصل، فيمنع من المدلول التصديقي الثاني. إذن ما عندنا عام على مستوى المدلول التصديقي، واضح؟ الأسلوب الأول والصياغة الأولى ما عندنا عام على مستوى المدلول الوضعي التصوري، أما الصياغة الثانية ما عندنا عام على مستوى المدلول التصديقي. طبعا المصنف ما فصل هذا التفصيل، ولذا طبعا قبل أن ندخل في إشكالات المصنف، قد واحد يطرأ إلى ذهنه إشكال مأخوذ من الفلسفة. في الكتب الفلسفية في أول مباحث الوجود هناك رأي للسوفسطائيين ينكرون فيه ماذا؟ ماذا ينكرون؟ ينكرون الحقيقة. فنوقش في مناقشة لطيفة أنه هذا الذي ينكر الحقيقة هو حقيقة أو غير حقيقة؟ فإذا حقيقة فأثبتت من غير ما تدري وجود حقيقة، لأن نحن لا نقول كل شيء حقيقة، نحن يكفينا في إبطال لا شيء حقيقة بموجب جزئية، بعض الأشياء حقيقة. فإذا الذي ينكر الحقيقة هل هو حقيقة أو ليس بحقيقة؟ إذا قلت حقيقة فقد أثبته من حيث لا تدري، وإذا قلت ليس حقيقة فأنت إذن بالوهم أنكرت ماذا؟ الحقيقة، فلا يثبت. هنا نستعين بذلك، نقول أنت استدليت بماذا؟ بمقولة ما من عام إلا وقد خص. طب هذه المقولة عامة أو خاصة؟ إذا قلت عامة فثبت وجود عام، وإذا قلت خاصة لا تنفعك، لأن السالبة الموجبة الجزئية السالبة الجزئية لا تنفي الموجبة الجزئية. نحن ندعي أنه في بعض أدوات وضعت للعام، فإذا كان هذه المقولة عامة فإذا يوجد صيغة للعام، واضح هذا الكلام؟ وإذا قلت خاصة لا تنتج، هذا الإشكال غير صحيح. هذا الإشكال اللي استفادوا من أسلوبه في الفلسفة هنا غير صحيح، لأن شوف المدعي ماذا يقول؟ يقول أنه أدوات العموم لم توضع لخصوص عام، هذا على مستوى المدلول الوضعي، أو يقول أدوات العموم لا يوجد أدوات خاصة بالمراد الجدي العام. فهذا يعني أنه قد تكون مشتركة، قد تكون ماذا؟ مشتركة. فإذا كانت مشتركة ففي المشترك في بعض الأحيان يستعمل في أحد معنييه بقرينة، فقد يقول القائل ما من عام إلا وقد خص، هذا من الألفاظ المشتركة، لكن هنا المراد الجدي خصوص العام بواسطة قرينة، واضح؟ فلا يأتي ذلك الإشكال المعقول، واضح الفكرة؟ على كل تقدير المصنف لا يرتضي هذا الدليل أيضا. المناقشة الأولى واضحة، وهي أن بعدما أثبتنا الضرورة لا يصل الدور إلى هذا الاستدلال، والمناقشة الثانية وهي المهمة أنه نحن سلمنا بهذه المقولة ما من عام إلا وقد خص. هذه المقولة لا يخلو، إما يراد منها في كل الموارد العموم في كل الموارد، وهذا واضح البطلان، فقد ذكرنا بعض الأمثلة غير قابلة للتخصيص مثل إن الله على كل شيء قدير، وفي بعض الموارد أو في جميع الموارد لنفترض التي يخصص فيها العام، هذا التخصيص للعام تخصيص على طريقة تعدد الدال والمدلول، ولا ينافي، لأنه بشوف أصلاً هذه المقولة بنفسها تستبطن الاعتراف بوجود عام. لأنك أنت ماذا قلت؟ ما من عام، يعني في عام، إلا وقد عرض عليه التخصيص، فإذا يوجد عام. عرض عليه التخصيص لا يلزم التجوز فيه، لما سوف يأتي عن قريب أن تخصيص العام ليس مجازا، خلافا لما كان سائدا عند بعض القدماء، سوف يأتي أن تخصيص العام ليس مجازا، لا التخصيص المتصل ولا التخصيص المنفصل، وسوف يأتي إثبات ذلك عن قريب إن شاء الله في الدروس اللاحقة يأتي ذلك. نقرأ هذا المقدار، يقول: لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه. طبعا السيد المرتضى لغة وشرعا، هذا رد على السيد المرتضى، نسيت أن أذكره من جملة الأقوال. السيد المرتضى يفصل بين اللغة والشرع، يقول في اللغة ليس له ألفاظ تخصه، أما في الشرع يوجد حقائق شرعية يوجد له ألفاظ تخصه، فميز بين اللغة والشرع. واضح؟ لا، في اللغة ما ليس له ألفاظ تخصه، الألفاظ مشتركة، بينما في الشرع لا يوجد له ألفاظ تخصه، في القرآن في السنة يوجد له ألفاظ. لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه كما أن للخصوص صيغة تخصه، كالخصوص كما هنا ينبغي أن نضع فارزة، كما يكون ما يشترك بينهم، يوجد، يكون هنا بمعنى يوجد، يعني يوجد صيغ تشترك بينهما وتعمهما، مثل ماذا قلنا؟ الألف واللام التي تدخل على النكرة إما مفرد أو جمع، فإن كانت للعهد فتكون من ألفاظ الخصوص، وإن كانت للجنس فتكون من ألفاظ العموم. نعم، لا، هو هذا مش مثل علم العلم، ولو بعض الأفراد مثل العلماء، أكرم العلماء، وأنا أقصد علماء هذه الغرفة، يعني المعهود إنه جعله معهود، فما في مشكلة. خب، ما هو الدليل على قولك لا شبهة ضرورة أن مثل لفظ كل وما يرادفه في أي لغة كان تخصه، تخص العموم ولا يخص الخصوص، وليس من الألفاظ الموضوعة للخاص فقط، ولا تعمه، وليست من الألفاظ المشتركة بينه وبين العموم. واضح مع العبارة صارت؟ ولا ينافي هذه الضرورة التي ذكرناها، لا ينافيها اختصاصه به استعماله في الخصوص ماذا؟ عناية بادعاء أنه العموم، كما لو قلت مثلا هذا كل الرجل، هذا كل الرجل، استعملت كل في فرد واحد، هذا من باب ماذا الذي ذكرناه؟ الاستغراق الادعائي، من باب المبالغة. أو بعلاقة العموم والخصوص، يعني إما من باب المبالغة، هذا نوع من العناية، أو من باب المجاز المرسل بعلاقة العموم والخصوص. لا ينافيه، لأنه كل لفظ قد يوضع لمعنى ويستعمل بالعناية في معنى آخر، فاستعمال بالعناية في معنى آخر لا يبطل الواضح. واضح الكلام؟ ومعه، ومع هذه الضرورة التي ذكرناها، لا يصغى إلى إرادتي، هذا الإشكال المشترك بين كل الوجوه الآتية، وهو أنه مع اليقين والضرورة لا نتمسك بالقدر المتيقن وما شابه ذلك. ومعه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ولو في ضمن العام، بخلاف إرادة العام فإنها مشكوكة، وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى، فلا يصغى إليها. ليش؟ لأن هذا القدر المتيقن يصار إليه في صورة الشك، ومع الضرورة التي ذكرناها لا يوجد شك. ولا، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، والظاهر يقتضي، هذا تتم للدليل الثاني، ما من عام إلا وقد خص، الظاهر يقتضي أنه تخصيصه يكون على وجه الحقيقة لا على وجه المجاز، وإلا لزاد المجاز على الحقيقة لما هو الغالب تقليلا للمجاز. هذا الإشكال الأول أنه يتنافى مع الضرورة مشترك بين كلا الدليلين. الآن يريد مناقشة ثانية راجعة إلى الدليل الأول وهي القدر المتيقن، مع أن تيقن إرادته لا يجب اختصاص الوضع به، مثل مثلت لكم بالإنسان قدر المتيقن منه الإنسان الكامل وهو النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، فلا يعني ذلك أن الإنسان موضوع له. مع الإشكال الثالث، مع كون العموم كثيرا ما يراد، يعني مثل ماذا؟ إن الله على كل شيء قدير، هنا القدر المتيقن هو العموم لا الخصوص. لا، الأغلب والأكثر في الثاني، في الدليل الثاني، في الدليل الأول ما جاء، يعني هذا، ولذا قلنا هذه غير مضطردة. واشتهار هذا مناقشة ثانية في أي وجه؟ في الوجه الثاني، واشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز حتى تقول الظاهر أنه على نحو الحقيقة. ليش؟ لأنه هذا من باب تعدد الدال والمدلول، وسوف يأتي عن قريب أن لا القرينة المتصلة ولا المنفصلة توجب المجاز. يعني قرينة المنفصلة واضح لا توجب المجاز لأنها تصادم ماذا؟ الحجية، ولا تصادم المدلول التصوري ولا المدلول الاستعمالي. هذه قرينة المنفصلة. قرينة المتصلة لا توجب المجاز. ليش؟ لأنه هي تقيد مدخول الأداة لا الأداة. يعني شوف مثلا الآن إذا قلت لك مثلا في هذا العصر، لنفترض في هذا العصر يوجد 100,000 عالم، فقلت لك أكرم كل عالم، فكم يستوعب كل عالم؟ 100,000 في الخارج. طيب في العصور الأولى كان عدد العلماء 10، فإذا قلت لك في العصر الأول أكرم كل عالم، أديش كان العدد؟ 10. قلة الأفراد وكثرتها لا يعني أن أداة العموم صار فيه خلل في استعمالها. فسواء قلت لك أكرم كل عالم إلا الفاسق، أداة العموم مستعملة في العلوم. غاية الأمر دائرة المستوعب مرة تكون واسعة ومرة ماذا تكون؟ طيب، وهذا سوف يأتي الحديث عنه إن شاء الله. ولو سلم فلا محظور فيه، ولا هذا المناقشة الثالثة في الدليل الثاني، ولو سلم المجاز فلا محظور فيه أصلا إذا كان بواسطة القرينة، فليكن عندنا آلاف المجازات لكن معها قرينة لا يضر ذلك، كما لا يخفى فصل يأتي، والحمد لله رب العالمين. منتقشة في ذهنه، نعم.
كأنما مر علينا شبيه بهذا الدليل في مكان سابق، والمشكلة عليه أنه ليس بالضرورة أن تكون على مستوى المدلول الواقعي التصوري، بل يمكن أنه يريد أن يؤدي الانتقال، هذا النقل والانتقال، فيمكن أن يؤدي بالمجازات ويؤدي بالأفعال.
إيه، هذا في بعض الموارد صح، أما في شيء هو هكذا، يعني عندك هذان النمطان من المفاهيم، هذان النمطان من المفاهيم، أن تأتي ترجح أحدهما على الآخر بدون ترجيح، بدون سبب. فلذا الواضع هذه المفاهيم التي هي إما عامة وإما خاصة لابد مقتضى الحكمة الناشئة من الحاجة إلى التعبير عن هذين النمطين أن يضع لهما معا. حياكم الله. الله يسلمك.